لكن في المكان صلاة المكتبة أربع مرات في الدروس لنقل هي سورة الإخلاص كل مرة ركعة في الحج. فالأولى هي من دعائي ما يسر الله تعالى. الثانية يوم الخميس بعد غد يغسل الحج ثم يغسل الركن الثاني من سورة الإخلاص. يوم الاثنين تركن مصارف الزكاة ومن بدأ به. يوم الأحد كما يكون الركعة الثالث ويوم الخميس ثاني الغد ما يكون الربع الأخير من سورة الإخلاص. فنحن منذبون كل مرة من الدنيا ربعا ربعا حتى ربعا وأفضلها هو ربع الليلة طبعا لأنه في جهة في وجهة الوارد وارد في رب جهة. أما بالنسبة للاختبار في سورة الحج والرأس فبيد الله تعالى يكون يوم السبت ساعة القادمة السبت القادمة لا من عام 27 بدر إن شاء الله هنا السبت فإلى المغرب الأساس في هذا الجزء كاملا جزء هذا عشر سورة الحج والنفس تفسير الكلمين والسروال ما يتبع عليكم قدر المستطاع يعني انا تشاهد ان نفس الاسئله وتوزع على المكان الخارج والا خلاص منها الان لكن نذكره ومره طبعا ونذكره من الجنين لكن سنسهل عليكم كما قدر المستطاع يوم المكان الخارج نوزع على الاسئله باذن الله تعالى. ممكن ان كنا اعتبر مره خفيفه بالنسبة للتنصيص يتقدم اسم للمسجد عن الدول القرآن. أما نصف القرآن الكريم للحروف فنصف الأول للحروف يكون بقوله تعالى نصرى قد جئت شيئا نكرا. عند هذه النون أنا واجب حروف القرآن الكريم خلاص. النون هي آخر حرف من النصف الأول يحط على حروف القرآن والكاف نصرى هي أول حرف حدث عنه الحروف. أما نص القرآن الكريم بالكلمات على يظهر به ما في بطونهم والجلود والجلود الدال بقوله والجلود هذه الكلمة في النص الأول حتى العقل الكلمات وكلمة وله مقامة الأول النص الثاني حتى العقل الكلمات. أما نصه في الآيات فهو يكون في سورة أسبوع نص القرآن الكريم بالإيه؟ في الآيات. يقول هذا هو النص الثاني في الآية الثانية. النص الثاني يبدأ به ألقي السحرة ساجدين. بقي النص على أبي العم وهو حاكم سورة الحديث. لأن هذه هي سورة الحديث تنصيبها بخمس رواية أن السورة رقم 57. المجادلة هو النص الثاني من حيث عدد السور. قوله تعالى يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. هذه سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل وتسمى سورة سبحان سورة بني إسرائيل أو سورة سبحان أو سورة الإسراء ولم يحدث خلاف في كونها. نعم استثنى بعضهم منها قوله تعالى ويسألون تعرفون وقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك إلى قوله تعالى إن الغافر كان ذنوبا وآية كل إبل سمع والجن وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبلك لما ذكروا في أسباب نزولها ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى وآية مائة وإحدى عشرة. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يمجد تعالى نفسه بقوله سبحانه وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله ويعظم شأنه بقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا جلال غيره. وقوله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي سيره منه ليلا وأسرى بمعنى سرعه يقال أسراه وأسرى به وسرى به. فهمزة أسرى ليست بالتعبير ولذا عزي بالباب. وفرق بعضهم بين أسرى وسرى. أسرى فيها مبالغة لإشاعة سرعة ولذلك أوثر على سرعة والإسراء سير الليل كله كأسرى. فقوله تعالى ليلة للتأكيد أو للتأكيد عن بعض الصور. فكلمة أسرع معروفة الإسراء ما يكون إلا بالليل. فقوله تعالى أسرع عبده ليلا أم للتأكيد أو للتجريد عن بعض الصور. مثل قولك أسعدت مرعبا فأحل الإسعاد خبر حاجة. أو للتنبيه على أنه المقصود بالذكر. يعني الليل بالذكر. هذا الذي أسرع عبده ليلا. ثم في قوله تعالى لا تستقيموا إلى غير الليل. إنما هو إلى هو فإلى هاي تكتب لا تستقيم هاي تكتب بالتأكيد. فأريد التنبيه على أن أحد المعنيين وهو التأكيد مراد مقصود. وكذلك أريد الإيقاظ لأن الرحمانية هي المقصورة في قوله إنما هو إله واحد. إنما هو إله واحد. ولو استطر على قوله انما هو اله لاوهم ان المهم هو اثبات الالهيه والغرض من الكلام ليس اثبات الالهيه وانما هو اثبات الوحدانيه وانه لا اله غيره عز وجل. وقيل سر قوله تعالى ليلا افاده تقليل الوقت الذي كان الاسراء والرجوع فيه اي انه كان في وقت الليل أخذ من تنزيله لأنه ذكر كلمة ليلة إشارة إلى أنه كان وقتا قليلا. فقد نقل عن ابن دريد أن الليل والنهار إذا عرفا كان معيارا في التعبير فلا تقول أرقت الليل أو أرقت الليل يعني أمامني الأرق والسعر الليلة وأنت تريد ساعة منه إلا أرقت للمبالغة لكن تقول الرقص ليلا يعني وقتا معينا من الليل. وفي تخصيص الليل اعلام بتفضيله. تخصيص الليل اعلام بفضل وقت الليل لانه وقت السر والنجوى والتجلي الاسماء ولذلك كان اكثر اذا قام بعبده سبحان الذي اسرى بعبده خاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذكره بعنوان العبودية مع صداقة إلى ضمير الجلالة من التنزيه والتنزيه 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 على التصريح به عز وجل وانقيامه لأوامره ما لا يخفى. هذه أعظم صفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف بالعبودية لله عز وجل. والأصل أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع مطلقه من تواضع لله رحم الله. كما جاء ايضا او كما جاء في تفسير قوله تعالى في الحديث القدسي يا عيالي لو ان اولكم واخركم وامسكم وجهكم كانوا على اسرى قلب رجل واحد منكم وهو محمد عليه الصلاه والسلام. ما زاد ذلك في كل شيء لانه امعن في تفسير العبوديه. ولو ان اولكم واخركم وامسكم وجهكم كانوا على اسرى قلب رجل واحد منكم وهو ابليس لانه لا اكثر ولا اسرى منه ما لحق ذلك من كل شيء يعني. لماذا الأبيض تكبر ولم يقال عليه بل ما استكبر حقره الله وضعه وصار أسفل خلق الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تواضع لله عز وجل وبلغ من العبودية أكبر المقامات رفع الله سبحانه وتعالى عزه وجل. فرجح أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يمدح صفة العبودية أن بعض الجهلة يريدون أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقون عليه صفات الألوهية ويظنون ان الحكام من الرسول عليه الصلاه والسلام يدفع لهم بهذا السر. كلا الرسول صلى الله عليه وسلم لو راهم لتبرا منه. هذا الرسول كان يمكن ان يسر المصير مثلا بقوله يا اكرم الخلق مالي من الول به سواك عند حلول الحادث العملي هل يرضى بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ لما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت رضي فقال اجعلتني لله ردا بس ما شاء الله وحده. بمثل هذه الكلمة رغب هذا الخطر. فكيف لو رأى هذا يقول يا أكرم الخلق مالي من ألول به سواك عند حلول الحديث العمل أو صوت صوتي أيضا وما للمسلمين سواك حزب إذا مصدوم لمسهم ولا لا فليرضى بذلك رسول الله. وما للمسلمين سواك يعني سوى رسول الله حزب إذا مصدوم نفسه فماذا؟ كذلك الأرض قلت هل كان يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول المصير أيضاً في تصرفاته، فإن من علومك، فإن من دونك الدنيا ومضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كما يقول الصوفية أيضاً بعض الصوفية الضخام من أن الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة المحمدية يعنون بها أن الرسول عشان هو قدس من نور الله، فضل من نور الله عز وجل. فهل يرضى بذلك الغلو؟ كلا، بل يتبرأ كما تبرأ يعني المسيح عليه السلام من النصارى حينما عبدوا. ولكن هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكروني كما أخرج النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. فحينما نقف الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنعام بالعبودية فنحن لا نمسك قبره، بل هذا هو الذي يرفع قبره، وهذا هو الذي أعطاه هذا المحل حيث تصرف الله سبحانه وتعالى على الأوائل والأخرين، لأنه لا أعظم حق من العبودية لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى تكريم الله له، ذكر الله سبحانه وتعالى صفة العبودية في أشرف المقامات وفي أعلى المقامات كما يأتي إن شاء الله تعالى. فهنا حينما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كعبده، فذكره كعباد العبودية ليس هذا الحد، وإنما قال بعبده بعبد الله مدد إليه وأظهر إليه، فشك هذا أعظم تكريم كما يقول يعني الشاعر: وإذا تواضعت الرؤوس وإذا تضامنت الرؤوس منا إليك فاهدها في ذلها. ولذلك قال تعالى: فاسجد واقترب اسجد، طبعا أشرف يعني جزء في وجهك وهو الجبهة على موقع الأرض، حيث استوى القدم مع الجبهة على التراب، فهذه غاية السجود التي أكثر من هذا الخضوع. لذلك تقول إيه؟ قال تعالى: فاسجد واقترب. السجود يقربه في النظر لأنه غاية الخضوع عن التعجب. ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى، أنت تلقى الأكبر وهو سبحانه وتعالى الأعلى. الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى كانت هذه إضافة من أعظم الشرف، إذا كان هذا الكتير يقول في معشوقته يقول: ثلاثة عني إلا بيا عبدها فإنه أكبر أسمائي. يعني إذا أردت أن يقول إذا أردت أن تنادوني لا تنادوني باسمي، تنادوني مثلا بعبد فلانة التي يحبها، ويعامل ذلك بأنه أقرب ما يتصرف بأن يضاف إليها. فالصحيح والعاقل يقول: فلا تدعوني إلا بيا عبده فإنه أكره أسمائي. إذا هذا فيه إضافة إلى اختصاص اختصاص الله سبحانه وتعالى به عز وجل وانقياد النبي عليه الصلاة والسلام بأوامره. والعبد لغة الإنسان المفتقر، والمملوك والمملوك، لأن هناك معنيان من العبادة، هناك عبودية اختيارية وهناك عبودية اضطرارية. فكلمة عبد تستعمل بمعنى العاهد وتستعمل بمعنى المعبد المجند. فالمعبد هذا العبودية جميع الخلق يشتركون به، التعظيم والتسخير والرضا كل لله سبحانه وتعالى فيه وقراره. اما العابد عبد المعنى عابد، هذه العبودية الاختيارية التي هي يتصغر الله. والعبودية عبارة عن غاية الكل مع غاية الحب. غاية الكل هو الانكسار الذي ينشأ من معرفة العبد نفسه وعلومه، وغاية الانقياد الذي ينشأ عن محبة الله سبحانه وتعالى فيغلق على عباده من النعم والإنصاف. قال سبيل الله رحمه الله تعالى: أكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم تفعيله. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف العين ولا إلى أحد من خلقه. ثم قال: ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكميله مقام العبودية والفقر. وكان يقول: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد. وكان يقول: لا تقروني كما أطرق النصارى ابن مريم. الإطراق إما يراد به المدح مطلقا وإما المبالغة في المدح. فإذا قلنا إن أولاد كنا عيلة تمدحوني معناها أنني لست في حاجة إلى مدحكم، بعد أن سبحانه وتعالى بما لا مدح له. لأن سبق وجد عن ذلك من رجل مثال ابنه جعلوا إبهام لي أعظم من ضرب رسول الله. هذه لا يمكن أن يشاركها لأحد بعد ما عليه مثلا يعني خدمة المقصود بس تقول لي لا تفهم بحول النصر في حد لأعظم بيها تبارك وتعالى على كل شيء عظيم وغيره أو لا تكوني يتغالبه به فنحن نقول نقول عن أن لا نقول فيما تجد أن لا نخرجهم إلى التكفل للنصر نقول عن أن لا تكوني كما أمر الله في حد إلى أنا إنما أنا يعني أصلا كان تحول حولي بالرحيم إنما أنا عبد كما
لماذا باركنا حولها؟
والجلال العظيم، لأن فعلا عظيم لا يكون إلا عظيما. لا سيما إذا عبر عنه بصيغة التعظيم الذي باركنا حولها. والنقطة العامة تنفيذ التابعين، يعني من الآيات إشارة إلى حكمة الإسراء، أي لكي نري محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا العظيمة التي من جملتها ذهابه مسيرة ومشاهدة بيت المسجد وتمثل الأنبياء له ووقوفه على مقام سيدنا العلي. جيل أراد تعالى أن يريه صلى الله عليه وسلم من الآيات الحسية بعدما أراه من الآيات العقلية، لأن الحياة الحسية أكبر في قصر السفلى ودفع الوساوس من العقلية، إذ لا يحب أحد بما كان سبيل مع سبيل الحكم والعيال، وقد تعترض الشبهة والوساوس في العقليات، لأنه لا يحب أحد في نفسه أنه هو. فشاء عز وجل أن يري رسوله آيات حسية له فتدفع الكون فيها إلى قبولها والإيمان بها والإقرار له بالإسلام. إن ليس ذلك عمل السحر ولا إقراء ولا تصوير ولا تصوير سوري. وما أحسن ما قال النصح كان في مصر صلى الله عليه وسلم سوء بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وسلام لمن آمن بالله وصدقه. وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقين فأسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد. إنه هو السميع البصير، أي السميع لأقوال عباده وأفعالهم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يكون دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء، وهو شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المسجد ليلا، وأما العلو من السماوات وإلى ما فوق الأرض فهذه الآية لا تدل عليه، ومنهم من يستدل عليه بأول سورة من المسجد، والكلام عليه ثم فات. أيضا ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء كان بعد النبعة وأنه قبل الهجرة بسنة، وبه قال الزهري وابن سعد وغيرهم وبه جزم النووي وبالغ التحدي فنقل الإجماع فيه. الحقيقة أن القرطبي ذكر فروعا كثيرة عن الإسراء وصلى الله عليه وسلم، موضوع الإسراء لأنه أن يدخل خلف مكثف منه وبجد رسول الله قبل ما في كثير جدا من الفهم والحكم، لكن طبعا يرد الله تعالى ان شرع بعض هذه البيوت. فطبعا من الامور المعروفه ان العلماء هناك يتنافسون دائما هل الاسراء كان بروحه او جسده، والراجح انه كان بروحه وجسده معا صلى الله عليه وسلم، فانه كان في حليصره كان تماما. والأدلة على ذلك يعني معروفة، لأنه لا يطلق كلمة العبد إلا على مشروع الروحي والجسد، ولو كان ملاك لما حقر الجسد والجسد، لأنه لا يمكن إذا سمع النبي قال إن هذه من يعيش في روحه، لكن يمكن إذا يعني من يدخل إذا عرف أن ذلك بالبصر وبالجسد والروحي معا. الصورة ويهل راى ربه ليله المعراج ام لا، وهل ايضا نخي ولا ايضا ذكر مساله التفاضل بين ليله القدر وليله الاسراء، وذكر كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه ايضا يعني تجاوزه في علم الوقت. من ذلك ايضا لا تتواصل حديث الإسراء والمعراج. كذلك العلامة التوسيفي أيضا له بحكم في الطبق الحقيقة في تفسير سورة الإسراء، فرد على من ذهب أن يعني ذهب كلامه بالرد على من زعم أن الإسراء كان بالمنام أو أنه كان بالروح فقط، ويعني عقد كذلك بحثا قيما جدا في الفقه 256 من ثم قال تبارك وتعالى: وآتينا موسى الكتاب قال ابن كثير لما ذكر تعالى انه اقرا بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عرف بذكر موسى عبده ورسوله وكريمه، فانه تعالى كثيرا ما يخرج بين ذكر موسى ومحمد عليه السلام وبين ذكر التوراه والقران. وقال الرجل لما ذكر الله تعالى في الايه الاولى اكرامه محمدا صلى الله عليه وسلم بان اقرا به، ذكر في هذه الايه انه اكرم موسى عليه السلام قبله من كتاب الذي اتاه، واتينا موسى الكتاب يعني كنا في الاسراء، فمن قبل اكرمنا موسى عليه السلام في اتيان الاسراء. وقال الكلام وصفت ايات الاسراء بهذه واتينا موسى الكتاب استطرابا في جامع الحرب اعطي التوراه في مسيره الى الصور وهو في منزله معراجه، لانه صفحه ثبت التكليف وحرك باسم الكريم مدمجا به تفاوت ما بين الكتابين ومن انزل عليه. فان اعطي المعراج طبعا في غير المعراج انه من التفاوت هو الامر العظيم، كذلك تفاوت معروف بين القران وبين التوراه. وان شئت حتى تدرك كذلك واجب بين قوله تعالى اسرى بعبده وبين قوله واتينا موسى، فاما الفرق بين النظرين اسرى بعبده كما قلنا اطلاقا التشريف اسرى بعبده وصفه هي وصفه العبوديه في هذا المقام الشريف، وبين قوله واتينا موسى وبين قوله واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل، هدى لمن وبين قوله تعالى ان هذا القران يهدي للذي امر ولم يذكر يهدي من، لانه يهدي الجميع في البشريه كلها ليس فقط في بني اسرائيل. وشوف الفرق بين كلمه هدى وبين يهدي استمرار، القران وحي الله الى اخر الزمان هو كلمه الله الاخيره، ولذلك استمرار هدى لبني اسرائيل. اما في القران الكريم فقال ان هذا القران يهدي للذي هي أفضل. وجعلناه إلا جعلناه وجعلناه إلى موسى أو إلى التوراة، وأتينا موسى الكتابة وجعلناه إما جعلنا موسى أو جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي ولي تكيدون إليه أموركم، لأنه تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبد الوحدة لا شريك له، وقرئ أن لا يتخذوا من دون وكيلا على غيرته على حد كتابه التعليم، والتقدير جعلناه هدى لئلا يتخذوا منه، لأنه جعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دون وكيلا على هذه القراءة، وقرئ بالتاء على الخطاب أن لا تتخذوا من دون وكيلا، فأن بمعنى أي وهي مفسرة بما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي، أو أنك أي قلنا لا تتخذوا أو فإلى والتقدير مخافة أن تتخذوا من دون وكيل، والوكيل هل المغضوب إليه الأمور وهو الرب سبحانه وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى أيضا رب في جملة أخرى من القرآن رب المشرق لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لأن التوكل لا يكون إلا عن الله سبحانه وتعالى كما كنا من قبل، لا يجوز أن توكلت على الله ثم عليه. لماذا؟ لأن التوكل لا يجوز أبدا على غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ التوكل في الله، التوكل في الله كل رجل توكلت على الله ثم عليه فضل أن تكون عليه. كأنك تقول سجدت لله ثم لك. هل يصح هذا؟ ركعت لله ثم لك. صليت لله يجوز الاستغفار في هذه العبادة، فالعبادة التوكل مما ينبغي أن يفرض لله سبحانه وتعالى. وشبهة القوم الذين زعموا ذلك أنهم يفسرون قوله تعالى فإذا خشف يا للقمر الشرع كسر مبين، تفسير من الخطا ان يقدر حقك الله وحقك ايضا من اتبع كسر مبين، لا هي حقك وحق من اتبع كسر مبين. فيقول هنا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه اي وحده وكيلا. وقال ايضا قل الرحمن امنا به وعليه اي وحده توكلنا. وقال ايضا فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وقال ايضا ومن يتوكل على الله فهو حقه. قال إنما توكل على الله وكفى بالله بصيرا، وقال فاعبده وتوكل عليه. والوكيل فعيل من التوكل، أي متوكلا عليه يطولون إليه أموركم فيوكل إليكم النفع ويكف عنكم الضر. ثم قال تبارك وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نصب ما عرفها ذرية من حملنا مع نوح، عرف ذرية ولاده بدل صحيح ممكن الخطاب، يعني إما نصب على الخطاب أو النداء، وفيه تأييد وتنبيه على الذمة، تأييد وتنبيه على الذمة والإنعام عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق بحملهم مع روح الكثيرة، وإذا إلى علة الله أن تتخذ من دون وسيلة ذرية من حملنا مع روح، يعني يا ذرية من حملنا مع روح إنه كان عبدا شكورا، يعني تكون جدا إنه كان عبدا شكورا، فكأنه في لا تشركوا به فإنه المنعم عليكم والمنجي لكم إلى السلام، وأكثر الضعفاء محتاجون إلى نصره. وفي التعبير بالذرية أن هذه إطلاقها على الأطفال والنساء مناسبة تامة لما ذكر، وليس محملهم في السفينة للإشارة أنهم لم يكن حينئذ وكيل يتوكلون عليه سواه. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، تفسير لهم لأنهم نجوا مع نوح أو آباؤهم نجوا مع نوح في السفينة. ما الذي حفظهم وعصمهم من الغرق؟ سورة سبحانه وتعالى لم يكن رحمته عز وجل وكيلا وحفيظهم. إنه كان عبدا شكورا، أي شكورا لمعرفته بنعم الله واستعمالها على الوجه الذي ينبغي، وفيه إيمان بأن إن جاءه ومن معه كان لبركة شكره، لأن روح الكلام كان شاكرا لأنعم الله، لذلك أيام الله ومن معه، وهذا في حق للذرية على الابتداء به. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق، تشبهوا بأبيكم، أبو الذرية من نوح، تشبهوا بأبيكم فاذكروا نعمنا، ولذلك قال تعالى: أولئك العاملين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وقد بين عز وجل أن ذرية من حامل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح بقوله: وجعلنا ذريته هم الباقين، هم الباقين. وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، أتى الله عبدا شكورا. ثم يقول تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي إجاء اللوح المحفوظ، أي حكمنا فيه، قضينا حكمنا. لتفسدن في الأرض مرتين، يعني في أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله حولها، والإنتاج بالكفر والمعاصي. ففي تعبية قضينا بإنا تضميره معنى أنفذنا، أي أنفذنا إليهم بالقضاء المحكوم. لماذا؟ بمثابة لتفسدن، جواب لقدر محدود مؤكد لمعنى القضاء، لتفسدن في الأرض مرتين. ولتعلن علوا كبيرا، اي ولتستكبرن وتضعفن عن طاعه الله تعالى او لتظلمن الناس. فاذا جاء وعد اولاهما وضبط معاها مرتين، فاذا جاء وعد اولاهما اي موعود اولى المرتين، وعد هنا مقصود الموعود، موعود اولى الموعود اولى المرتين، اي ما وعدوا به في المرات الاولى، يعني وعد المؤاخره على اولى المرتين. أعدنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذوي قوة وضبط في الحرب شديد، فجاسوا خلال السياق، ترددوا خلال أماكنكم ومحالكم للقتل والشفع والنعمة، وكان وعد المسؤول أي لفظيا لا طالب له. يقول الشنقيطي: قوله تعالى: وقضينا الى بني اسرائيل، مظهر الاقوال فيه انه معنى اخبرناهم واعملناهم، فالدنيا تفترض ايه؟ حكمنا قضينا انفذنا حكمنا وقضينا. اما الدنيا فيقول ارى الرحمن انه كان اخبرناه واعلمناه كما في قوله وقضينا اليه ذلك الامر ان ذاك الرحمن مقصور مستحيل. والظاهر ان تعبئته بالاله لانه تضمن معنى الايحاء وقيل ضمهم ضم هذم الى معنى لقد كمل اليهم فاخبرنا لهم. فإذا جاء رأينا بما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا في آية الزيارة وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الشرة عليهم. بعد هذه المؤاخذة الشديدة رددنا عند توبتكم رددنا لكم الغلبة التي كانت لكم في الأرض عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر قوما ورخبا جمع نفر أكثر نفيرا جمع نفر ونفر مستقبلها نفير أو أن نفيرا اسم جمع له وأخذه ممن ينفر مع الرجل من قومه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. إذا كان في التعبير لما قبلت أي فعلنا ذلك لتعلموا أنكم إن أحسنتم توبتكم وأعمالكم أحسنتم لأنفسكم لإبقاء الغلبة لها والإمداد بالأموال والبنين وتكبير النفير. وإن أسأتم فلك أي فإساءتكم ضارة لها لأنفسكم كيف بغلبة الأعداء وسلب الأموال والبنين والنفير. فإذا جاء وعد الآخرة أي مؤاخذة المرة الآخرة معقوبتها بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد الآخرة ليكونوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليصدقوا ما على كثيرا ليكونوا وجوهكم متعلق بإله بجواب إله المخلوق. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليكونوا وجوهكم فالجواب محلول. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم الصلاة لأنه يسأل أي جواسكم بالإجمال والحق لكن عرضية المساء إلى الوجوه بالذات رفض ذكر الوجوه لهذا عرضية المساء إلى الوجوه وإن كانت عليهم أجمعين على الجواب لأن الآثار الأعراض النسلانية إنما تظهر في الوجه فمن الوجه الذي معقد فيه عن كل يعني عبارة عن مرآة تعكس الأحاديث الذاتية الذاتية في مدينة كنظارة الوجه وإدراك الوجه الفرح وجلوسه وتواجده بالخوف والحزن. فالوجه هنا بمعنى الذات ليتوبوا لكم يعني ليتوبوا ويذكروا. وتكلف معه التفسير فقال ليتوبوا لكم يعني رؤساءكم من وجوه القوم يعني الرؤساء والأطراف وهذا تكلف. واختير هذا على قوله ليتوبوا يعني قال تعالى ليتوبوا وجوهكم ولم يقل ليتوبوا. لماذا؟ مع ان ليتوبوا اخطر قد واظهر اشاره الى انه جمع عليهم الم النفس والم البدن الم النفس والم البدن المجهول عليه بقوله وليفسروا ما علوا تفسيرا جمع عليهم الالمين الم النفسي والالم البدني. وقوله تعالى وليدخلوا المسجد اي الاخطاء كما دخلوه اول مره وليكفروا يدمروا ما عدوا تكبيرا اي عظيما فظيعا. والتكبير التدمير وكل شيء كسرته وكسبته فقد كسرته كسرته الى ان تكسرته وكسرته. ثم اشار الى ان فعله تعالى ليخلصوا توبته وعمله في قوله عسى ربكم ان يرحمكم اي اذا اخلصتم بالعباده واحسنتم الاعمال واخذتم الكتاب وما ينزل اليكم لانكم عليكم من سنته تعالى انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفعه الا بتوبه. ولذا قال وان عدتم عدنا اي بعد هذه التوبه والعباده ان عدتم الى الاستكبار عدنا اي الى تفويض الاعداء وسلب الاموال والاولاد في الدنيا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا يعني يوم القيامه جهنم للكافرين حصيرا اي محبه وسجنا يحصرهم في العذاب والحزان عن الثواب. قيل حقيرا يعني بمعنى حاصرا اي محيطا به، او حقيرا اي لصاقا كما يقصف الحقير مثل قوله تعالى لهم من جهنم مئات ثروه فيهم بليل. والحقير بهذا المعنى بمعنى محظور لحصر بعض طاقته على بعض. قوله تعالى وان عدتم عدنا، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى لما بين جل وعلا ان بني اسرائيل قضي اليهم في الكتاب انهم يفسدون في الارض مرتين، وانه اذا جاء وعد الاولى منهما بعث عليهم عبادا له اولي باس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوه، وانه اذا جاء وعد المره الاخره بعث عليهم قوما ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليكبروا ما علوا تكبيرا. وبين ايضا انهم ان عادوا للاسلام المره الثالثه فانه جل وعلا يعود للانتقام منهم لتفويض اعدائهم عليهم، كذلك في قوله تعالى وان عدتم عدنا. ولم يبين هنا هل عادوا للاسلام المره الثالثه ام لا، ولكنه اشار في ايات اخرى الى انهم عادوا للاسلام في تجريب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب التفاهم ونصب عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فهذا الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا، فطلق عليه نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما جرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وحيطر ما جرى من القتل والسب والجزاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الجنة والمسكنة. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإسلام قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فماتوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وفي قوله أوكلما عاهدوا عهدا جبله فريق منهم، وفي قوله ولا تزال تصطدع على قائمة منهم، فنحو ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أنه تعالى حقق وعده بقوله وإن عدتم عدنا بالاتفاق، قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق ما ظننتم أن يقولوا تولوا عندهم ما جاءتهم فضلهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولو في الآخرة عذابهم إلى آخر الآية. فقال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صراطهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. يقول الشنقيطي وتركنا لفظ قصة الذين صلبوا علي في المرتين لأنها أخبار إسرائيلية وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ والعلم بين الله تعالى. للأسف الشديد القاسمي رغم نقاوة من هذه الصفة عامة إلا أنه في جانب الإسرائيليات الذي يتوسع في بسط الأخبار الإسرائيلية حتى تعتبر هذه من المراهنات على تفسير الجليل المصنف مخاطر التوحيد. فمن العجب يعني أن القاسمي يستطيع تفسير الإسرائيليات تتعلق بتاريخ اهل الكتاب او مواثيق اجماع انبيائهم ولذلك سوف نتجاوز هذا الجزء الذي ذكره في تفاصيل تاريخه. وثم تبقى ذلك كتب حسان وقد قدمنا في سوره يوسف انه ليس في القران كلمه تاريخ من حيث هو فقط واخبار، يعني سهل لم يعتني بذكر اخبار كثير حتى يقف في هذا القسم اخبار، لا وإنما هي الآيات في العبر تجلت في سياق الوقائع. المقصود الأساس هو إيه؟ الاعتبار. ولذلك لم تذكر قصة بتفاصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها كما قال تعالى لقد كان في تفاصيل عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يذكر. ثم بين تعالى مزية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أجمل من الكتب سبحانه وتعالى فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي للحالة التي هي أقوى الحالات وأشدها، أو التي هي أقوى من الملة أو الطريقة. قال كما الطريق وأينما فكرت لم تجد مع الإثبات ذوق التنارع الذي تجده مع الحل. يعني مهما فكرت فهل مقصود بقوله للتي هي أقوى؟ إذا قلت يهدي للطريقة التي هي أو للملة التي هي أقوى أو للحالة التي هي أقوى، ما قصرت فلن تجد أحلى من إما من الحل الذي حصل في هذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فتجد أنا أعلم وأبلغ ويعني أدرى. يقول وأينما قصرت لم تجد مع الإثبات ذوق الكلام الذي تجده مع الحل. لما في التفهام الموقوف بخلفه من فخامة تثبت مع الوصف. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي يبشر المخلصين بإيمانهم، وهم الذين يعملون الصالحات كلها ويتجنبون السيئات أن لهم في الدنيا والآخرة ثوابا واجرا. وعلى هذا اقتصر القرطبي رحمه الله تعالى. أما السلفي فيابن غير عدم السلفي رحمه الله تعالى هزع في تفسير هذه الآية الكريمة أي غريبة السلفي أعلم عماد السلفي هذه غير عدم. لا يعرف رجل أبدا في علم السلفي الكاملة بشهادة جميع العلماء الذين يعني عبروا رحمه الله تعالى. السلفي تفسير خمسة في العلم يعني وأنت إذا قرأت كتبه وعلمه كأنك ما ترى رجلا من أهل هذا العصر. مسجلة بصوته رحمه الله تعالى تجيب صورة الكوكب. كده بتكلم كأني يعني مطر غبير هاجر لعلي أحاول مرة واحدة أسمع هنا. مطر غبير هاجر يقصد بالباء وبالعلم والزواجر والزرق والمعارف متتالية متتابعة ولا يتوقف عن الإجراء ويكون هذا من ذاكرة فيه. يعني يتكلم عن آية غبية في الثواني اللغوية ذاكرة فترة لأنه لا يعرف أنه يجب أن 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 كان أيضا شخصية فلسفية في حتى في سلوكه في عجابته في حياته كان في عالم آخر غير العالم الذي يعيش فيه. حتى إن العنابة في المكان يعرف أنواع العملة جرى في فرق العشرة ريال من خمسة ريال لا جرى في إيه وفي إيه لأنه في كل إنسان عن هذه الأشياء ما يقرر أكثر من إنسان في هذه الأشياء رحمه الله تعالى. ويحكي الشيخ عبد الرحمن بن طارق حضر الله تعالى وهو تلميذ من تلامذته يعني أن العلامة السيدي رحمه الله تعالى كان يأتي في الضبط يعني كانت أكبر مشكلة عنده لما يرد القرآن أكبر مشكلة ما بنتكلم هذه الأشياء عن الإطلاق فما كان يلبس القرآن كان يأتي للجماعة الإسلامية يغرد ويعني لابس نعمة رجلين يسمى الأمد الفلسي يعني واحدة لون وثانية لون والاثنين شمال أو اثنين يمين أو نوع مختلف هو ليس على هذه الأشياء رحمه الله تعالى. الحقيقة صورة كانت كثيرة من عبرة وهو من أسباب الرجال في هذا الزمن. فكان النص كثرة في الاجتهاد في محاولة قراءة ونقراءة مكانته أو نحن نريد أن نذكر الوعود لأنها جنون تفسير. برضو أن يتوقف جنون الأيام التي كان بالتفسير على ترجمة هذا العذاب القرآني الكريم. أكثر التنفيذ رحمه الله تعالى. هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين يؤمنون بالآخرة يعتدون لهم عذابا أليما. هذه الآيات كما ذكرنا بدأ التفسير يعني من خط هو في المساحة 372 لأبراج خط 417 وكذا كان 45 خط في خط 40 خط خط هذه الهي السريعة وحتى في العجائب حتى إن هو في نفسه أخرجوها بالجانب الصلاة والشيخ الله يرحمه كان يعني يرفض أن تطبع كتب وتباع يقول أنا أبذل العلم وغير يبذل المال فكان يأثر إلا أن يوزع كتب مجانا على طلبة العلم فقط واضح فقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أصل كيف أنا إلى مجرد أن أذكر العناوين عناوين بحوث الطريقة العظيمة في هذا الحد ما في ظلم الشيخ الذي يكون في العلم الذي بذله هذا مخصوص الإخوة بالاجتهاد في مراجعة هذا البحث القيم في تفسير التوفيقي رحمه الله تعالى بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن فضل في بيان في رواية الأخت الذي يأخذ في قناة التوحيد فرقا في قضايا المرأة في قضايا الصلاة في قضايا الميراث في قضايا علاج الفرقة بين المسلمين في قضايا الرافقة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين والعقيدة الدينية لا القومية فتوسع كذلك أي ما توسع رحمه الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أننا لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الذين يؤمنون بالآخرة أي بالبعث والجزاء على الأعمال أعتدنا لهم عذابا أليما أي بالآخرة وهو عذاب النار ويجمع الإنسان بالشر معاناة بالخير يعني مثل معاناة بالخير يجمع الإنسان بالشر مثل معاناة بالخير وكان الإنسان عدولا قال أبو سعود الآية بيان لحال المهدي يذكر بيان حال الهادي وإضافة إلى بينهما من الهادي الهادي هو ماذا؟ القرآن إن هذا القرآن يهدي يهدي لذلك بين أعمال الحال الهادي الذي هو القرآن الكريم ثم بين حال المهدي فقال عز وجل ويجمع الإنسان بالشر معاناة بالخلق فيظهر هذا الامر من التباين والمراد بالانسان الجن اذن اليه حال بعض الاحزانه او حتى عنه حاله في بعض احزانه فمعنى على الاول هل القران يدعو الانسان الى الخير الذي لا خير فوقه من الاجر الكبير ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الاليم وهو يعني يكون الانسان بعض وهو إذا الإنسان الكافر يدعو بنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور إما بإمكانه الحقيقة إما إن كان بهذا فعلا أن يعني يأتي الشر يلتقم إن هذا هو الحق من عند ربنا من الثلاث أو فيما يعنيه وما الفرق كان فيما يقوله إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما في عنه وإن لهم بلسان حالهم يدعون إلى الشر بأعمالهم السيئة التي تؤدي إلى أن تخرجوا به هذا ما هو كل كفار كاد يعني بالإنسان أن يأخذه الطعام المذكور بالله وكما من أدخل مثلا يدعو الشر عدو الاحتكار فقط لا يخطر إليه هي الأمر أو ما يرى الشعر من العذاب هو آتيه إلى هذا الشعر وهو إيه لا ففيه نوع تهكم من به عدو على إيد التعليم كان عذب قد صغر الله فهو يتسعى وعلى تقسيم الدعاء أعمال يقنى قلب نفسه ودي في باب العذاب لتلك الأعمال ولا الثاني أن هذا يدعو الإنسان هو خير هو في طبعه طبعا لما قلنا كلمة الإنسان تحتمل حاجتين إما الإنسان كافر يبقى كل الكافر أو الإنسان بعموم الإنسان تمام في بعض أحواله مش كل الإنسان لا الإنسان في بعض أحوالين فالقرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو أي الإنسان في بعض أحيانه في بعض أحيانه كما عند الغضب يعني يدعوه يدع هذا الخير ويدعو الله تعالى وأهله وماله فقط وكان الإيمان بحقه في جلدته على غاية أن هي هناك أجر بما هو شر وهو يحسبه خيرا وكان الإنسان عدولا غير متفكر لا يتذكر في أمور حق التذكر يتذكر ما هو خير حقيق في الدعاء به وما هو شر جليل في الاستعانة به فبين ذلك أمر التوفيقي رحمه الله تعالى فقال في هذه الآية الكريمة والجهاد من التأثير سرها يشهد له كان تماما أدعو الإيمان بالشر في هذا الشيء أو وقت به عند أو أهل لا يخف هذه الصغيرة تخف من هذا الإنسان يجب عن ذلك يجب الثاني بالسبب وها أهل صار فهي قليل فيقول عند الله ما أهلك كما يقول في الصدر ما في ملك من الصحان ولو فعاه به لهلك كما المعنى العالى ولو تكبير ما في الصرف لهم خير إليه أن لهم نقول أدب هذا وقت لنا في هذا أمثلة مثلا خذ إليه الأيدي وما الإمام خذوا في الدعاء إلى الحر أو للسرير فإن كان الحق عندك فأمثل على كذا في هذا هذا المسلمين كان يولو الكريم يقول تعالى وللنقر فجرهم ليس كل يدعو الرجل الثاني تكتبه كرجل والسلامة تمنعه منها لك قد يدعو بالشر أو على حفظه أو يد أسرق بطرة كامل والإيرو الجنيفي هو كان حبوب أول يحفظ رب حتى يجب أن يسرعه يرى البحث يرى يسرق هذا كله دعاء يعني يستعين الله على أن يسرعه المهار ومن هذا أبي أول الميلاد أخوه سيد فيه من يقول صفحه فيه للسلم وأسجد إلي خطف الصلاة فأسجد إلي ملك فإن عن يوسف يسجد لها المثلين فبحول آية الليل وجعلنا آية الجهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وللعذاب بها والحساب وكل فصل الله تفصيلا وجعلنا نار الليل اي هما بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقصر فدلان على ان لهما خالقا حكيما سبحانه وتعالى فبحول آية الليل لجعلها مظلما وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة لتتبين الأشياء المحدودة والإضافة فيهما إما بيانية أي الآية التي هي الليل فبحول آية الليل يعني إيه فبحول الآية التي هي الليل الإضافة هنا للبيان يعني الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار وإما حقيقية إما بيانية وإما حقيقية إما إضافة وجعلنا فمحاولة آية الليل أو يعني إما فمحاولة آية الليل المفروض إن آية الليل هي الذي هي الخبر يعني هل الخبر استعملنا علم الحديث يعني لازم أتفرج موجب يعني مش متوحد اختلاف الإيه؟ شمس وجعلنا انفراد وحكاية فالمراد بنحوها أي صبغ نور الخبر الخبر ليس له نور الآن واضح طبعا تفهم من النظريات الدينية وهذه الأشياء الخبر كان نور قبل كده ولا نور؟ هي اصلا يعني كما يقولون هم يفهمون لو انها كانت فتح مختلفه ثم يحصل لها الجمهور مثل الشيء الله اعلم طبعا. فالمهم والمراد هناك الخبر خلقه مصبوغ النور في نفسه او نفس حاله من الشمس شيئا يتجه الى النحاء وبجعل الشمس مصبوغه اتباعها مضيئه للشمس مضيئه لذاتها الاكتشاف الجاري في المعاملات كالبيوع والايجار مبني الاعجاب المضروبه في ذلك اذ مولاه لا عرف السلام الاوصال ولا تعقلت الامور قال الصوفي هذه الايه اصل في علم المواقيت والهيئه والتاريخ وفي الايه نفس الرهن وأمثل ثلاثة ضربة ويقال خمسة فكذا فقد نقصد كذا أي طرحت إليك هذا الرؤية. ومنه قلده السلطان كذا أي طرف الولاية في لزوم العلم في موضع الكلامة ومثل الثورة. ويقال فلان يقلد فلانا أي يجعل ذلك الاعتقاد كالكلامة المرفوعة على علوه. ونخرج له أي نخرج له يوم القيامة أي يوم البعث للجزاء على الأعمال كتابا يلقاه منشورا أي يجده مفتوحا فيه حسناته وسيئاته. ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي سليما بما عملت. قال القرشاني كتابا أي هيكلا مصورا يصور عملا فتلك الهيئات فيه بالفعل مفصلة لا مرضية عنها لا مرضية كما كان عند كونها فيه القوة. يقال له اقرأ كتابا أي اقرأه قراءة المأمور أو المنتهي بأمر آمن مطاع يأمره بالقراءة يقرأ كتابة كما لا بد من القراءة سواء كان قارئا أو غير قارئ حتى الأمري اقرأ كتابك فهذا الأمري ما يقرأ كتابك فيعرفها كل يقول الفكرين أن الأعمال هناك ممثلة وصورها يعرفها كل أحد لا على سبيل الكتابة في الحروف ماذا يعرفها الأمري كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لأن هكذا تساعد ما أعددته لازما إياه نصب عليها مفصلا لا يمكنها تنفع من اهتدى فإنما يهتدي لنفسك ومن ضل فإنما يضل عليها. هذه قد أتى بما تقدم من بيان كون القرآن هاديا لأحوال الصغار كان القرآن في الآية ثلاثة إن هذا القرآن يهتدي لنفسي أخوكم مدى هنا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسك أنا يهتدى بهداية القرآن وعمل بما في صلاحه من الأحكام وانتهى عما نهى عنه فإنما تعود منفعة هدايته إلى نفسه لا تخفاه إلى غيره ممن لا يهتدي. ومن ضل أي على الطريقة التي فإنما يضل عليها أي إنما ولاه ما يجري عليها لا على من عداه ممن لم يمثله ولا تجد واجرة أخرى مؤكد لما قبلك من اهتمام به فإذا تحت نفس حاملة بالرزق ذكر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وجهها بل إنما تحمل كل منهما وزرها وهذا تخصيص لهذا قوله تعالى وكل إنسان أوجدناه طائره في عنقه. وأما ما يدل عليه قوله تعالى من يسعى شفاعة الحسن يكن له نصيب منها ومن يسعى شفاعة الكريم يكن له كل منها. وقوله تعالى ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هل هذا يتنافى مع القول هنا ولا تزر وزيرة من الأخرى؟ لا، لأنه أيضا هذه من السنة السيئة التي عملوها. نعم. فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتغرم بسيئته. فإن جزاء الحسنة السيئة اللتين يعملهما العاقل لازم له. وإنما لم يصل إلى من يسمع جزاء الحسنة لازم له أصل الحسنة وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين. ماذا يحمله المضلون انما هو جزاء الاضلال لا جزاء الضلال. وانما حصل التاكيد بالجمله الثانيه قطعا للاصناع الكاذبه حيث كانوا يزعمون انه ان لم يكونوا عن الحق فاتبعوا على اسمائهم الذين قلدوه ولذلك قد يحملوا اوزارهم كامله ضربا كامله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بيان بالعناية الربانية مثل بيان اختصاص آثار الهداية والضلال لأصحابها وعدم سلمان المبتدئ من ثمرات هدايته وعدم مراقبة النفس بجناية غيرها أي معنى كلام وما كنا معذبين أي لا فقه وما فقه وما استقام منها فالاستحالة في كليته المبنية على الحكم الكاذبة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا ويرجعكم عن الضلال لإقامة الحجة وقطعا للعذر والعذاب أعم من الدنيوي والأخر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لقوله تعالى
ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قد فات الرسول وإنزال القرآن فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فمن سمع آية من قبل أن نزل ونخزى لم نقل فقد جاء القرآن وجاء الرسول وقام عليه من فضله. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى أو جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ونفهمون كلما ألقي فيها فوز كلما جميع من يدخل بهذا لا بد ان يعترف قبل ان يلقى بها لانه جاء نذير وقامت عليه حجه في التاريخ. وقال تعالى رفيق النذير الذين هم ايضا صفه عن المسلمين رفيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رجل منكم يتلون عليكم ايات ربكم فينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا لنا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هلكت تلك الا انه الرسول عليه السلام وانكركم الصواب عليكم الحزن في تفسير اخر من هنا في التفسير وجاءكم النذير يعني طيب يعني اقل ما في عملكم حتى كانت الرسل وجاءكم النذير الذي هو الطيب. اذا كل هذه الايات تدل على انه تعالى لا يعذب قوما على هذا الاستقصاء ولا يمكن احدا النار الا بعد ارسال الرسل. قال قتاده ان الله لا يعذب احدا حتى يتقدم اليه بخبر او بينه ولا يعذب احدا الا بنذيره. الحقيقه ايضا الشافعي رحمه الله تعالى في اخر البيان حقيقه اثر التفسير رائع جدا في هذه الايات كنا نرد ذلك الحق طبعا الفكره على اننا نتجاوز هذه المواضع فالحقيقه ايضا تتفق في ذلك هو حقيقه يعني اصلا جدا في تفسير قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خاصة جدا في هذه المسألة وكما تعلمون هذه متعلقة بقضية حكم الكفار الذين ماتوا في الفترة. يقول القاضي رحمه الله تعالى وإذا أرادنا بقوله تعالى وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فهلكوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بيان لوقوع التعذيب بعد الرسالة فأنه إذا كان للتبرمج على الرسل والتنكب أنها كثيرة وإذا أردنا أن نبني القرية يعني بعد ما أرسلنا إليهم الرسل ورفضوه. وقد تدل الآية على أن التعذيب المتقدم مراد به العذاب الدنيوي لانحصار يومه والمعنى إذا أردنا أن نعذب قوما عذاب استقصار أمرنا بالصبيحة أي متناهيها استطاع على لسان الرسول المبعوث اليه اراد المستطيع ان يطيع الرسول الذي ارسلناه اليه فكفكوا فيه لمخالفه امره تعالى والخروج عن طاعته فحق عليها القول فوجب عليها بمعصيته وكفره وكفر يمينه وعيد الله الذي اوعى من كفر به وخالف رسله من الهلاك بعد الانكار بعد الاخبار والانكار بالرسل والسلام فدمرناها تدميرا اي فخرقناها تكريما لا يستند كله ولا يمكن تدمير لا يفهم كهربا يفهم تدميرا. ونهلكنا من كان فيها من اهلها بهلاكا هائلا كما جرى لبيت المسجد لما انحرف اليهود عن سلعتهم على ما قدمنا بها وانما خص المترفين امرنا مترفيها وهم الجبارون والملوك والرؤساء خصهم بالذكر مع توجه الامر الى الكل لأنهم الأصل في الخطاب والباقي تابع لهم ولأن توجه الأمر إليهم آجل وإنما حدث مجهول أمرنا مترفيها أمرناهم بماذا؟ لأن المفهوم واضح أمرناهم بالحق والخير وطاعة الرسول ولكن هنا بعد ذكر هداية القرآن بما يكفي كبير أمرنا إذا أردنا أن نهلك قرية ولم يكن أهل قرية فيه زيادة تأويل وتفصيلة صار في التأكيد بهم لهدم قرحهم ودورهم وصمت Thank you.